الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فدرس الليلة بإذن الله تعالى هو بمثابة بعض الوصايا السريعة قبل دخول شهر رمضان، إزاي نقدر نتعامل بشكل أفضل إن شاء الله تعالى في شهر رمضان. خلاص فاضل أقل من أسبوعين، ويعني الحقيقة بيبقى أحيانا في تعاملات خاطئة بتحرمنا من فوائد كتيرة في شهر رمضان. فالنهاردة يعني وصايا سريعة من خلال سورة طه، وإحنا اخترنا الآية رقم 84 من سورة طه، قول الله عز وجل: وعجلت إليك ربي لترضى، بحيث تكون الشعار بتاعنا إن شاء الله تعالى وإحنا داخلين شهر رمضان. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يتقبله منا ومنكم ومن أحبابنا أجمعين. طيب شباب، أول حاجة يعني أول وصية بها نفسية معينة، مشاعر معينة لابد أن تستثار في نفس الإنسان وفي القلب قبل الدخول، بل نصطحب هذا الشعور طوال الشهر الكريم. نحفظ يا جماعة الآية دي، وهي قول سيدنا موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. طب إيه قصة الآية؟ سريعا كده أنت يعني نحاول بس نفتح المصاحف، طبعا الناس ياريت تفتح المصاحف على سورة طه. هنرجع قبل الآية دي بشوية، الآية رقم 80 في سورة طه، وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. بعد ما الله سبحانه وتعالى من على قوم موسى بالنصر وبالخلاص من فرعون وأغرق فرعون وقومه، فالله سبحانه وتعالى وعد بني إسرائيل، وعد سيدنا موسى عليه السلام جانب الطور الأيمن، إن بحيث ينزل بعد كده التوراة وتنزل بقى الشرائع تكون أفضل. لكن العجيب والمفارقة إن سيدنا موسى عليه السلام يعني ما انتظرش، ما قدرش يستنى لغاية ما يأتي هذا الموعد المضروب. لا، ده هو راح قبل الموعد بفترة طويلة. ولذلك الله سبحانه وتعالى بيقول له في الآية اللي هي رقم 84 أو الآية اللي حتى رقم 83، الله سبحانه وتعالى بيقول له: وما أعجلك عن قومك يا موسى. يعني إيه اللي خلاك تيجي كده بسرعة وقبل حتى ما الميعاد يجي، وقبل ما يعني يجي معاك الناس كلهم؟ فسيدنا موسى عليه السلام قال إيه؟ شوف بقى هذا الجواب الذي لا يخرج إلا من قلب مشتاق، إلا من قلب محب. قال: هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. يعني يا رب، هم أولئك هم بني إسرائيل، هم على أثري، يعني هيجوا إن شاء الله ورايا، هم هيجوا ورايا بإذن الله تعالى بعد يعني لما يجي الموعد بتاعنا يعني، وهيلحقوني إن شاء الله. لكن أنا وعجلت إليك، يعني أنا جيت لك مستعجل، وعجلت إليك يا ربي لترضى. أنا نفسي إنك ترضى عني يا رب بالمسارعة وبالعجلة. عنده، عارفين شباب، يعني عايزين ندي مثال كده. تخيل شخص مثلا عنده تاني يوم سفرية جميلة أو فسحة حلوة هيقابل فيها ناس هو بيحبهم أو أيا كان، فتلاقيه ممكن طول الليل حتى مش جاي له نوم، عمال يفكر، يعني بيفكر في الرحلة، يا ترى أنا هعمل إيه في طول الطريق في المواصلات مع القطر أو راكب الطيارة أو حتى العربية الأتوبيس، يعني مش جاي له نوم، هو عمال يفكر في تفاصيل الرحلة، نفسه الليل يعدي بسرعة جدا عشان يصحى ويروح ويقابل حبايبه ويتنزهوا في هذه الفسحة أو كده. قارنوا هذا الشخص مثلا بنفسية شخص آخر، يعني لا قدر الله عنده مثلا تاني يوم حاجة خطيرة، حاجة قلقة، عنده مثلا امتحان كبير مصيري، عنده يعني مشكلة معينة هيعملوا فيها اجتماع، وهو حاجة تقيلة على قلبه، لا قدر الله أن يفرج عنه وعنده مشاكل كلها رب. لكن ما قصدي بتبقى النفسية إن هو شايل هم، يعني هو نايم وشايل هم، ونفسه أصلاً ما عدا يتلغي بأي شكل، أو الحاجة دي تروح في أي يعني مسار آخر غير الحاجة اللي هو شايل همها دي. فشباب، إحنا برضو نفس القصة، أحياناً بيبقى من التعامل الخاطئ عند دخول رمضان، وإحنا كتير بنسمع بقى دروس عن استعداد لرمضان وهكذا، مسألة إن كتير سبحان الله بيشيل هم، يعني تحس إن هو مش هقول متضايق، بس زي ما تقول في حاجة كبيرة قوي فيها بالنسبة على شباب صوت اخباره ايه؟ السلام عليكم. يبدو معلش إن حصل انقطاع يعني في الصوت. ها يا جماعة، الصوت حاليا كويس؟ طيب معلش أعتذر، بس الظاهر في مشكلة ما. يعني نرجع إخواننا، فكنا بنقول مثال الشخص اللي بيبقى داخل رمضان بنفسية اللي هو شايل هم. إحنا مش عايزين كده، مش عايزين إن الواحد يكون داخل رمضان ومستثقل الطاعات وحاسس ان هي يعني حاجه جبل على ظهره لازم يعمله خلاص، يعني لازم اروح بسرعه اضرب بقى ال 11 ركعه في التراويح، ولا مش عارف اجيب الختمه وخلاص زي ما تيجي. يعني عارف اللي هو احنا مش عايزين النفسيه دي، عايزين النفسيه بتاعت وعجلت اليك ربي لترضى، اللي هو انا جاي بحب، جاي حتى قبل الميعاد، انا جاي ومستمتع بالرحله. خلينا حتى لو بدانا يا جماعه من سوره طه من البدايه خالص كلقطات سريعه ووصايا سريعة، هنلاقي إن حتى بداية السورة الله عز وجل بيقول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. يا جماعة القرآن والذكر والدين عموما مش جاي عشان نشقى، مش جاي عشان يكون سبب في إرهاق النفس ويعني الحزن والهم، لأن بعض الناس يعني لما بيقعد يسمع مثلا إن رمضان جاي ومواسم الطاعات وكده فبيبدأ يعني يتلخبط ويشيل هم ويجيله إحباط، لا ما أنا جربت كذا مرة مفيش فايدة، وانا مهما عملت خلاص انا عارف ان انا مش عارف اعمل حاجه، ويبدا يشيل هم ويحس بالتقصير لا احنا عايزين ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى. يا جماعه دي فرصه ان احنا نتذكر وان احنا نشوف ربنا هيقول لنا ايه. القران 6236 ايه، يعني تخيل كل ايه بمثابه رساله، 6236 رساله. انت متخيل لما بتصحى الصبح وتلاقي رساله جايه لك على الواتساب او حاجه من حد مهم جدا، او رساله مصيريه توقف عليها حاجه مهمه في حياتك، او حد انت بتحبه جدا بعت لك رسالتين ثلاثه، فتبقى انت هو عايز ايه بالظبط؟ لا لازم افتح لازم اشوف. فما بالك الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل مش بعت لك رساله واحده، بعت لك 6236 رساله ايات القران. طه ما انزلنا عليك القران لتشقى، يبقى مش نازله عشان ارهاق ليك وانك انت تشيل الهم، انما ايه؟ الا تذكره لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. يا جماعه الدين ده جاي من الرحمن سبحانه وتعالى. فعايزين اول حاجه يعني اوصي نفسي واياكم بيها ان احنا نخش بالراحه كده واحنا مبسوطين، وعجلت اليك ربي لترضى. ما اروحش وانا شايل هم وانت مش في مسابقه مع حد، يعني بلاش اللي هو ايه ده انا لازم اختم 5 مرات، يا اما مش عارف ايه، يا اما انا كده بضيعت رمضان. لا مين اللي قال كده؟ احنا مش عايزين كده، احنا عايزين القرآن اللي يغير فينا. القرآن ده اللي نازل من الذي قال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، مش عشان تتحول الطاعات إلى عبء على النفس. لا يا جماعة، عايزين ناخد الموضوع بالهداوة كده وبالراحة، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن. الله عز وجل سمى نفسه الرحمن في مطلع السورة، إن ربنا أنزل هذه الطاعات وجعل هذه المواسم عشان يرحمنا سبحانه وتعالى. فدي أول وصية يا جماعة، إن الواحد يدخل كده بالراحة، وبلاش أنت مش في صراع، بلاش الشد النفسي بالذات لو حد غصب عنه، حد عنده امتحانات مثلا في الجامعة، واحد عنده شغل طويل ضروري غصب عنه بياخد وقت طويل من يومه، فممكن يشعر خلاص ده رمضان ده مش بتاعي، أو الدروس دي أصلا مش بتاعتي، أو الصلاة والتراويح الكلام ده مش تبعي، أنا كده كده خلاص الشهر هيضيع، او واحده مشغوله في البيت بتعمل اكل بتعمل فطار بتعمل زوجه مثلا او ام او غيره. فيا جماعه لا احنا كلنا نقدر نستفيد ان شاء الله تعالى من رمضان، بس ندخل بالنفسيه دي اللي هي ايه، وعجلت اليك يا ربي لترضى، انا نفسي اجي اتعرض للرحمات. انت مش في صراع مع حد، انت مش في خناقه مع حد، مش عايز تثبت حاجه لحد، مش عايز تثبت لحد انك انت قرات او انت ختمت او انت، لا لا لا، انت مع ربنا سبحانه وتعالى. طه ما انزلنا عليك القران لتشقى، يبقى اول حاجه القران جاي عشان يرحمنا وجاي عشان يطلعك من الظلم، مش عشان يبقى هو نفسه يتحول الى العبء الايه النفس الشديد ده، الا تذكره لمن يخشى. طيب نقطه ثانيه برضو ناخدها بسرعه يا جماعه من سوره طه، قول الله عز وجل في رقم 13 حتى فان طه، ربنا عز وجل بيقول لسيدنا موسى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى. خد بالك دي اختيارات ربانيه، لما ربنا سبحانه وتعالى يختار عبد من عباده عشان يسمعه كلامه، يسمعه الوحي، يسمعه القرآن، دي نعمة كبيرة جدا. احمد ربنا عز وجل، غيرك محروم، غيرك هيعدي عليه رمضان وهو عمال يسمع في المسلسلات وفي الأفلام والسيناريو والممثل والممثلة والفوازير لكن وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. اختيار رباني، مش أي حد، مش أي حد هيوفق إن هو يصلي التراويح، مش أي حد هيوفق إن هو يفتح المصحف ويقرأ، مش أي حد هيوفق إن هو يتوضأ في ظلام الليل في البرد ويقف يصف قدميه في التهجد لله سبحانه وتعالى، وإن هو يتلو آيات ربنا عز وجل. دي اختيارات ربانية، فمن يعني أعظم النعم اللي ممكن ربنا عز وجل يمن بها العبد إن هو يختار. فدي تاني حاجة محتاجين ان احنا نستحضرها، ان دي اختيارات ربانية، محتاجين ان احنا يا جماعة ندعي ربنا كتير ان ربنا يوفقنا الحاجات دي. طيب برضو اشارة اخرى سريعة، وهي ممكن ناخدها من الاية رقم 25 في سورة طه، احنا كل كلامنا النهاردة في سورة طه. الاية رقم 25 الله عز وجل بيقول ايه، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. طيب اللي هو دعاء سيدنا موسى عليه السلام، انتوا عارفين لما ربنا عز وجل امره ان هو يروح الى فرعون وينصحه وان هو يذكره بالله، سيدنا موسى عليه السلام دعا دعاء جميل كلنا محتاجين نحفظ الدعاء ده ونكثر منه، وهو قوله رب اشرح لي صدري. انا ازاي هقف قدام فرعون، فرعون الظالم المتجبر اللي بيدبح الاطفال، هروح اقول له ده انت غلطان وانت مش رب وانت مش اله وانت يعني موضوع. قال رب اشرح لي صدري. يا جماعه انشراح الصدر للطاعة ده من أهم ما يكون قبل الطاعات. يا ما ناس بتخطط وبتحط جداول وحاجات، ووقت ما يجي التنفيذ تلاقيه برضو ما قدرش ينفذ ولو جزء من اللي هو كان مخططه، يحس ان برضو في تقل كده في صدره مش منشرح. فمحتاجين نكثر من هذا الدعاء قبل مواسم الطاعات. احفظ الدعاء ده في كل أمر من أمور دنياك وآخرتك، رب اشرح لي صدري. يا سلام لما الشرح بيأتي في الصدر، لما الصدر بينشرح يا جماعة للطاعة، والله فعلا ساعتها هتقول وعجلت إليك يا ربي لترضى، انت بقيت مبسوط، بقيت نفسك أصلا تعمل الحاجة دي. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، يا رب يسر لي الدنيا، يعني ساعدني بالوقت، ساعدني بالجهد، خلي النوم القليل يعني يكفيني، خلي الأكل البسيط يقومني، يعني عارف لما ربنا بيوفقك خلاص لا تسأل عن نعيم ذلك ولا تسأل عن فضاء عن كرامات الله سبحانه وتعالى لعبده. فلذلك برضو دي من الحاجات اللي احنا محتاجين نتعلمها من قصة موسى عليه السلام، ما هي واجه فرعون احنا نقول راح يقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، فاحنا كلنا محتاجين هذا الدعاء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. يا جماعة لما تفكر ان هي اسباب وتخطيط وان انا هعمل حاجات معينة في رمضان او جداول او لا لا لا، خد بالك ان هي يعني توفيق وإعانة من الله سبحانه وتعالى، فإحنا محتاجين نكثر من هذا الدعاء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. قدامنا كتير من الأسف المعاصي والحاجات والمسلسلات والأفلام والحاجات اللي بتنهي الناس في رمضان، أنت محتاج أن ربنا عز وجل يحبب إليك الإيمان ويكره إليك الكفر والفسوق والعصيان، فدايما تقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، يا رب سهل علي أن أنا أبطل من هذه التعلقات الفارغة، الحاجات اللي لا ترضيك يا رب، الحاجات اللي بتغضبك، الحاجات اللي فيها معاصي، الحاجات اللي فيها تفاهات، والحاجات اللي بتشغلنا عن كلام الله سبحانه وتعالى، يا رب انا مش قادر، انا عايز ابطل بس مش قادر. قول الدعاء ده رب اشرح لي صدري، كأن العبادات والطاعه والقران يبقى عامل زي البلسم كده على قلبك. طيب ايه تاني يا جماعه؟ نتعلم برضو من سوره طه في الايه رقم 29 والايه رقم 30، سيدنا موسى بيقول: واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري. يعني برضو يا جماعه ناخد من الايات دي وصيه اخرى رقم 3 او رقم 4 في رمضان، ان انت محتاج يبقى معاك رفيق او اخ يعني يساعدك في هذا الطريق قدر استطاعتك. حاول تبحث عن اخ ليك او صديق او زميل، ويا سلام لو انتوا اكتر من 2 3 4 مجموعه تشجعوا بعض. شوف سيدنا موسى عليه السلام وهو نبي من الانبياء وربنا اختاره وكلمه، لكن هو برضو طلب، يعني دي يا جماعه الصبغه البشريه، يعني ان هو طلب من ربنا سبحانه وتعالى، قال له: يا رب اجعل لي وزيرا من اهلي، خلي في حد يساعدني كده من حبايبي واهلي وقرايبي. هارون اخي، انا بحب اخويا هارون، ما تدخله معايا في قصه، يا رب انا نفسي يدخل معايا في الموضوع ده. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا يا رب، عشان نكثر من ذكرك ونكثر من تسبيح وشكر. فانت برضو حاول انك انت ما تبقاش لوحدك في رمضان قدر استطاعتك، شوف حد كويس، شوف صحبة كويسة، يعني كل واحدة تكلم زميلتها من دلوقتي، وكل واحد يكلم صاحبه من دلوقتي، بحيث احنا في اول يومين ثلاثة الناس بتبقى سخنة في رمضان الحمد لله، لكن انتوا عارفين يا جماعة بعد كده للأسف بنبدأ نهمت شوية. فلما صاحبك ده يبدأ يكسل هتتصل انت بيه تقول له: لا يلا هننزل نصلي رمضان النهارده، لسه 4 رمضان، لسه 5 رمضان، في لسه تراويح، لسه الموضوع بدري. فتبدأ وانت كمان لما يجي لك يوم وتبقى مكسل وتبقى همدان وملكش نفس، هو هيكلمك ويتصل بيك وينزلك وهكذا. فمحتاجين يا جماعه مساله الصحبه الصالحه برضو ان هي تكتر في رمضان، اللي هي: واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري. ممكن من الحاجات اللي احنا محتاجين نتعلمها كذلك من قصه موسى وهارون، او من قصه موسى وفرعون في سوره طه عموما، يعني بما يليق او بما يمشي عن المقصد بتاعنا النهاردة اللي هو استعداد رمضان. يا جماعة الآية رقم 72، الآية رقم 72 في سورة طه، وهي قول السحرة لما انتوا عارفين حصل المواجهة، وفي الآخر سيدنا موسى عليه السلام انتصر في المواجهة ضد السحرة بتوع فرعون. تمام؟ فلما سيدنا موسى انتصر، وانتوا عارفين القصة ان هم السحرة، فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، في الآية 40 في سورة طه. بعد كده فرعون بدأ يتوعد ويهدد، قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد وأبقى. يعني أنا هعذب فيكم هاملوا. ها شوفوا الكلمة، شوفوا الكلمة الجميلة، الآية رقم 72 كلام السحرة. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. يعني إحنا بعد اللي شفناه ده، لما شفنا الحق ظهر على إيد موسى عليه السلام وعرفنا أنه هو نبي من عند الله سبحانه وتعالى وليس بسحر، فمستحيل أن إحنا بعد كده نستمر في طريق الغرض بتاعنا. يا جماعة ما أحوجنا إلى هذه الكلمة في رمضان. بعد ما ربنا يكرمك أول يوم أول يومين ثلاثة، وتبدأ تفتح المصحف وتشوف قصص القرآن وتشوف مواعظ القرآن، وبعد كده تسمع: الحق ده شفت مسلسل امبارح حصل فيه ايه، او الفزوره او الممثله مش عارف مين او مين، او هتلاقي ناس بتتكلم في القصص دي، فيبداوا يفتنوك عن الطريق بتاعك. فانت تذكر، قل لنفسك: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. بقى بعد السوره اللي انا قراتها امبارح في القران، والدمعه اللي نزلت على خدي في القيام امبارح دي، روح اختار الدنيا بعد كده، واختار ما يغضب الله، وما يعني بدل ما نشغل بقصص القرآن نشغل بتأليف وقصص ألفها الناس عشان يشغلونا عن طاعة ربنا عز وجل، وبدل ما نشغل بتدبر سورة يوسف مثلا ويشوف قال له إيه والحوار ده اللي دار بينهم قال كذا وأستفيد منه كذا في تزكية النفس، لا أقعد بقى أفكر يا ترى هل البطل هيتجوز البطلة في الحلقة الأخيرة ولا لا، وهل فلان هيقتل فلان فعلا ولا لا. شوف إزاي بننشغل سبحان الله العظيم بعد ما ربنا كرمنا. فتذكروا هذه دائما يا جماعة. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. في ناس عايزة الدنيا، عايزة تعيش في مسلسلات الدنيا وقصص الدنيا وحوارات الدنيا. يا جماعة كفاية دنيا، ده شهر القرآن. فتذكر هذا جيدا، دي برضو من الوصايا المهمة جدا. ولذلك حتى الآية اللي بعديها رقم 73 إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا. يا جماعة عايزين ندخل رمضان دي فرصة، احنا قلنا فرصة يعني جميلة إن الواحد يتغيث الغسل كده من ذنوب ومن كبائر من فواحش من المعاصي. يا جماعة فرصة والله، فرصة إن احنا ندخل عشان إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا. كفاية كفاية ذنوب طوال السنة، محتاجين الفرصة العظيمة دي. فيا جماعة يا ريت أرجوكم ونسأل الله عز وجل الثبات لنا ولكم جميع أحبابنا، بلاش يعني خدوا قرار كده من الأول، ابتعدوا عن كل شيء من يعني من شأنه أن هو يبعدكم عن القرآن وعن مواعظ القرآن ويأخذكم في قصص وفي تمثيليات وفي فوازير وغيره مما لا ينفع. ولذلك جت حتى في سورة طه، في سورة طه لو تلاحظوا جت برضو في قصة موسى عليه السلام مسألة العجل بتاع السامري، صح ولا لا؟ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. السامري اللي عمل العجل فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. يعني تخيلوا إن هو عمل لهم عجل وقال لهم ده إله، ده الإله بتاعكم، وبدأ الناس يعكفوا على موسى عليه السلام وأكرمهم بالتوراة وبكلام ربنا وبالوحي، ما قبلوش هذا الاختيار الرباني العظيم وراحوا يجروا ورا العجل ويعكفوا ورا العجل ويقعدوا على العجل ويعبدوا العجل. يا جماعة احنا للأسف المسلسلات بتاعتنا والأفلام بقت عاملة زي العجل بالظبط، بقت الناس تعكف عليه. تجد الناس بدل ما تعكف على مصاحفها وعلى القرآن، لا الناس 24 ساعة قاعدين مسلسلات وأفلام على السحور وعلى الفطار وقبل السحور وبعد الفطار. ايه يا جماعة في ايه؟ بلاش. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. فما ينفعش، محتاجين برضو نحذر من سامري العصر. يعني كم من سامري في هذا العصر بيصور عجول عشان خاطر ان هو يفتن الناس عن الطريق وعن الإيمان، والناس تعكف على هذه العجول. فتذكروا أيضا قصة العجل، وان العجل ده في زماننا قد يكون له أشكال أخرى كثيرة. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم ان احنا ايه نتخلص من هذه الامور. يا جماعه عشان خاطري ننوي نيه، انوي النيه وما تقولش صعب واصلا اتعودت، لا تقدر باذن الله تعالى، ما تحرمش نفسك من الخير. ولذلك زي ما سيدنا موسى عليه السلام شوف عمل ايه، قال وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا. بص على العجل اللي انت عكفت عليه ده يا سامري وفتنت الناس، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسف. هنحرقه وننسفه ونحدفه في البحر يتفتت مليون حتة. احنا بالضبط عايزين نقول لنا نفس الكلام دي. كل واحد يا جماعة عنده معصية يعني بتاخده، عنده نقطة ضعف، عنده عجل معين هو عاكف عليه، لا يحاول ان هو يتخلص ويقول لنفسه لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفة. طب ايه اللي يصبرني؟ ايه اللي يعني؟ ربنا قال لك الآية اللي بعديها 98 انما الهكم الله الذي لا اله الا هو. مش بنفسك ومش بقوتك، توكل على الله، استعن بالله سبحانه وتعالى. طيب ايه كمان يا جماعه، حته مهمه في الايه رقم 114، الايه رقم 114 ايضا في سوره طه، ربنا بيقول فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما. وهنا في وقفه مهمه يا جماعه، يعني زي ما كنا بنقول في الاول ما انزلنا عليك القران لتشقى. مش المطلوب ان احنا دايما نقعد نختم القرآن 4 مرات وخمس مرات وست مرات وفي الآخر ما نتغيرش. مش عايزين رمضان يبقى مجرد موسم إن إحنا هو عيطنا شوية وعملنا شوية طقوس وبعد كده رمضان يخلص وتفاجأ إن التبرج هو هو من بداية صلاة العيد حتى، وتفاجأ إن نفس المعاصي بتاعت الرجالة هي هي من برضو من بعد صلاة العيد على طول والدنيا تمشي ولا كأني في أي حاجة. لا يا جماعة، عايزين رمضان المرة دي يبقى موسم تغيير وليس موسم تأثير. مش عايزين تبقى مجرد طقوس. طب ده يأتي ازاي؟ يأتي بان احنا بعد الاستعانة بالله نحاول نتلقى القرآن صح. ولا تعجل بالقرآن، ولا تعجل بالقرآن. يا جماعة للأسف احيانا بنتعامل مع القرآن بطريقة غلط، اللي هو ايه، انت ختمت كم ختمة، خلصت كم صفحة النهاردة، قعدت. وده زي ما قلت لكم احيانا بيكون من يعني بيعمل ضغط عصبي على الانسان، هو فاكر ان هو وراه حاجة كده يعني واجب لازم يخلصه، خلص الجزئين قفلت يلا اقعد اتفرج بقى الافلام او التمثيليات او اخرج او العب ما انا عملت اللي عليا. لا، القران محتاج تلقي. خلينا يعني ده اقتراح يا جماعه، ان ليه السنه دي مثلا ما تدخلش رمضان بنفسيه مختلفه وتستمتع فيها بالقران. احنا قلنا اصلا شعار الدرس كله النهارده وعجلت اليك ربي لترضى. انت رايح مبسوط نفسك تفتح المصحف، مش هتقدر تفتح المصحف بالانبساط والفرح ده إلا لما تبقى فاهم أصلا معاني القرآن. عايزين يا جماعة نعيد يعني طريقة التعامل مع القرآن. إيه رأيك السنة دي مثلا تختار قدر معين من القرآن وتعايش هذا القدر يعني بالراحة كده وتفهم الآيات دي؟ أديك مثلا حاجات عملية عشان ما يبقاش كلام نظري. وليكن طبعا مش هقدر أقول لك رمضان هو عبارة عن 30 يوم، فمش هقدر أقول لك خد القرآن كله وتعلمه كله واحفظه كله وفهمه كله، ده صعب. لكن ككلام واقعي اختار بعض الصور، اختار بعض الصور. أنصحك مثلا قول أنا السنة دي هعيش مع جزء عام. مفيش مانع أنك أنت طبعا هتصلي التراويح وتسمع القرآن كله، أو حتى تقرأ كل يوم جزء من القرآن، جميل جدا. ولكن اختار مثلا مجموعة من الصور وقول أنا هعيش مع هذه الصور هذا الشهر بإذن الله تعالى. وليكن هتختار جزء عام مثلا، وتحدد لنفسك هدف إن شاء الله إن أنا هيبقى معايا خلال هذا الشهر جزء من القرآن، جزء عام معايا، سورة النبأ معايا، سورة النازعات وهكذا إلى سورة الناس. طيب أعمل إيه؟ أعمل إيه في هذا الجزء يعني؟ يبقى معاك كتاب تفسير مبسط جدا، زي مثلا أنا أنصحكم دايما بكتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم. المختصر في تفسير القرآن الكريم ده كتاب رائع، هو أصلا عبارة عن مصحف، صفحة المصحف ثم على الهامش في التفسير الإجمالي، تمام؟ بيدي لك مش بس معاني الكلمات، لا هو بيدي لك المعنى الإجمالي للآية، تفهمها بطريقة بسيطة وسهلة وحلوة يعني بكل بساطة إن شاء الله تعالى. ثم تستمع إلى تفسير تدبر مجالس الشيخ أحمد عبد المنعم مثلا، جميلة جدا، بيشرح لك كده بطريقة بسيطة وبالمصري وتفهم كل حاجة أنت عايز تفهمها في السورة، ويشرح لك إزاي تتعامل مع القرآن وإزاي تتدبر القرآن. فمثلا قول أنا هختار سورة النبأ وسورة النازعات في سلسلة اسمها سلسلة جزء عام مثلا، الشيخ أحمد عاملها، دكتور أحمد عبد المنعم ربنا يبارك فيه. خد سورة، اقرأ التفسير من المختصر، ثم النبأ. تاني يوم مثلا تعالى، أو لو عندك وقت في نفس اليوم ماشي، كل واحد حسب ظروفه، خد سورة النازعات، خد سورة عبسة وهكذا. فيبقى عندك مشروع أنك أنت تعايش، شوف اللي هي إيه، ولا تعجل بالقرآن بالراحة. القرآن ده يا جماعة كان بيتنزل تنزل على مدار 23 سنة خلاص في مكة والمدينة على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وتلقاه الصحابة عشان كده تغيروا به. إنما فكرة إن أنا أقعد أقرأ 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 واختم 5 6 7 مرات وفي الآخر أنا مش عارف يعني إيه من شر غاسق إذا وقب، ومش فاهم يعني إيه والعاديات ضبحة، ومش فاهم يعني إيه يعني أبسط الكلمات حتى الجزء عامة. طب يا جماعة مش دي الطريقة المثلى في التعامل مع القرآن؟ أكيد هتاخد ثواب الحمد لله، لكن أنا بتكلم في طريقة مختلفة، طريقة ولا تعجل بالقرآن، طريقة القرآن اللي كان بيؤثر فعلا في الصحابة، القرآن اللي بيغيرنا، القرآن اللي بيخليني فعلا أتغير بعد ما رمضان يخلص. فده يأتي بالتريث قليلا، الترتيل ورتل القرآن ترتيلا. وإحنا لسه قايلين شوية إن من الحاجات الجميلة إن يبقى معك رفيق في هذه الرحلة، هارون أخي أشدد به أزري. اختار صاحب من صحابك أو 2 3 اعملوا مجموعة وشجعوا بعض، قولوا كل يوم يا جماعة هنسمع الدرس ونتناقش فيه وهكذا. وبإذن الله تعالى كذلك الحمد لله إخواننا هنا في أكاديمية مجالس القرآن هيبقى إن شاء الله تعالى عندنا قبل صلاة التراويح، يعني اليوم اللي قبلها، يعني هو الدرس نفسه بيبقى بعد صلاة التراويح، ولكن بيبقى الليلة بتاعت الجزء بنتكلم إن شاء الله في معاني الجزء بحيث نعدي على القرآن كاملا كده بسرعة وباختصار. هنمسكه إن شاء الله سورة سورة، يعني مجموعة من الزملاء الكرام ربنا يبارك فيهم، وبإذن الله لعله يكون ليا مشاركة يعني في بعض الأجزاء أو بعض الصور. إن إحنا برضو هنحاول نشجع بعض إن مثلا سورة البقرة هنقرأ سورة البقرة، طب إيه المعاني اللي محتاجين ناخد بالنا منها أو إزاي نفهم سورة البقرة، ثم آل عمران، ثم برضو هنشجع بعض بحيث نبقى الصحبة اللي إحنا قلنا عليها دي يا جماعة كلنا إن شاء الله نبقى مجموعة كده في الخير نساعد بعض على ربنا. فاختر جزء مثلا من الأجزاء وعايش هذا الجزء بالراحة، يعني كل يوم خد صورة صورتين ثلاثة من الصور اللي هي لو مش طويلة قوي. ممكن واحد تاني يقول لك طب أنا عايز صورة مثلا أعيش معها تبقى طويلة شوي، خد مثلا عندك صورة يوسف، عندك صورة العنكبوت، عندك صورة الأعراف، عندك صورة الأنعام. وانصحك ابدأ بالقرآن المكي أولا عشان تثبت العقيدة وتفهم، لأن القرآن المكي بيعيد تصورات الإنسان قبل ما تتنزل الشرائع، لازم القلب ده أصلا يكون مستعد لتلقي هذه الشرائع. فهتلاقي الشيخ احمد برضو ربنا يبارك فيه، الدكتور احمد عبد المنعم، عامل سلسله كامله عن سوره يوسف، عامل سلسله كامله عن سوره الاعراف، عن سوره الانعام، عن سوره العنكبوت، سوره الكهف وهكذا. فأنت اختار مجموعة من السور ومعاك كتاب المختصر في تفسير القرآن زي ما قلنا في الخطوة الأولى، ثم معاك مجالس الشيخ أحمد عبد المنعم، وقول أنا هطلع بسورة يوسف في هذا الشهر، أو هطلع بسورة الكهف، أو سورتين أو أكتر أو ثلاثة أو أربعة، كل واحد حسب ظروفه، أو هطلع بجزء عامة جزء تبارك أيا كان. فدي إحدى ننظر نظرة مختلفة شوية في التعامل مع القرآن والتعامل مع رمضان. عايزين القرآن فعلا اللي يأثر فينا يا جماعة، مش عايزين اللي هو أنا ختمت 3 4 10 ختمات وفي الآخر أنا أصلا مش فاهم أنا بقول إيه. ولا إحنا عايزين القرآن، يعني عارفين سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان بيقول إذا شرعت أو إذا وقعت في آل حاميم، اللي هو لما بيبدأ في سور حاميم، أنتوا عارفين السور اللي هي سورة غافر، سورة فصلت، سورة الزخرف، الحواميم المعروفة، بيقول فكأنما وقعت في روضات أتأنق فيهن، يعني كأني دخلت كده إيه حديقة، كأني دخلت جنينة جميلة مليانة أشجار وثمار، فبالراحة كده أقرأها آية آية. راجل مستمتع باللي هو بيسمعه، وراجل بيتفهم هو بيقول إيه، ولذلك ده القرآن اللي كان بيأثر فيهم. وكان بعض السلف بيقول لا يكن همك آخر السورة، لا يكن همك آخر السورة، ما يبقاش همك. إحنا قلنا ده بالنسبه برجع انت الراجل ده، يا ترى ده انت في صلاه التراويح مثلا، او الجزء ده طويل قوي هيخلص امتى، انا مش، لا مش عايزين المشاعر دي يا جماعه. ما انزلنا عليك القران لتشقى، احنا عايزين ننتفع بالقران، عايزين انا ما يبقاش همي اخر السوره هتخلص امتى، انا همي ان انا افهم رسالات ربنا عز وجل. ولا تعجل بالقران بالراحه. النبي عليه الصلاه والسلام كان من حرصه لما سيدنا جبريل كان بيقرا ونزل عليه بالوحي، فكان سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام من حرصه على القران بيحاول ان هو يقرا معاه عشان خايف لا ينسى ولا حاجه. فربنا بيقول له لا، ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه، بالراحه وربنا عز وجل هيثبته في صدرك، وقل رب زدني علما. وده من حرص النبي عليه الصلاه والسلام على العلم، وده حرص محمود، لكن الفكره في التوجيه ازاي نرشد هذا الحرص. فلذلك وقل رب زدني علما ده برضو من الادعيه الجميله، احنا قلنا من شويه في دعاء اللي هو رب اشرح لي صدري، وده دعاء تاني رب زدني علما. والله يا جماعة من أعظم العلم اللي ممكن ربنا عز وجل خالق السماوات والأرض يمن بيه على عبد، من هو يعلمك علم القرآن، إنه يعلمك علم القرآن. مهما تعلمت من شهادات ولا لغات ولا عملت دكتوراه ولا عملت، لو أنت في الآخر مش عارف القرآن ده بيقول لك إيه ورايح فين وجاي منين، لا يبقى إحنا ناقصين كتير في العلم. وقل رب زدني علم، علم القرآن. طيب نقطة برضو يعني بعد كده مهمة، إن يا جماعة في الآية رقم 131 في سورة طه 131 ربنا عز وجل بيقول ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. دي وصية في غاية الأهمية، اللي بيخلينا نبعد عن جو الدين وجو القرآن وجو الطاعات يا جماعة، بيوقعنا بقى في المعاصي، إنك بتمد عينك بقى لأهل الدنيا ولزينة الدنيا، وشوف يا عم الناس دي بتعمل إيه، وشوف فلان وشوف فلانة وشوف. فسبحان الله ربنا بيقول لك هنا وصية مهمة جدا، ولا تمدن عينيك، لأنك أنت لما هتمد عينك، لأن الشيطان بياخدك إزاي، بيقول لك لا أنت بس بتتفرج يعني بتاخد فكرة أنك أكيد مش هتعمل زيهم، لا 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 خد بالك هتقع هتتفتن، ابعد اقفل عينك. ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم. في ناس اختاروا الدنيا ويعني جت زخارف الدنيا وزينه الدنيا وبقت في ايديهم، بس ربنا بيقول لك في الاخر ايه، زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه. دي فتنه، اختبار، مش هو ده النجاح، مش هو ده النموذج الباهر. ربنا ورزق ربك خير وابقى، اللي عند ربنا احسن بكتير من اللي هم بيدعوك اليه. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. محتاجين صبر، محتاجين يا جماعة الصبر في الطاعات، لكن زي ما اتفقنا الصبر الجميل، يعني إيه؟ ما بقاش شايل الحمل على ظهري إن أنا مخنوق إن يا مفروض أخلص جزء، المفروض أصلي تراويح، لا إحنا قلنا مش عايزين النفسية دي أصلا. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. لذلك أنا بقول لك لو طلعت من رمضان بتدبر جزء عام، أو بتدبر سورة يوسف، أو بتدبر سورة الكهف على الطريقة اللي احنا شرحناها عشان يبقى موضوع عملي، معاك كتاب زي مختصر في التفسير مع مجالس الشيخ أحمد عبد المنعم، ده ممتاز جدا، بحيث ان القرآن ده يغيرك فعلا، بان القرآن ده يا جماعة يكون يا شباب في صوت ان شاء الله. طيب نختم بالقصة دي، كنا بنقول عفوا ان القران اللي احنا محتاجينه القران اللي بيغير في الانسان. القصه اللي حصلت في غزوه من الغزوات، النبي عليه الصلاه والسلام كان خايف من ان في عدو من المشركين ان هو يدخل في احدى المعارك يعني، وكان واقفين على ثغر من الثغور، عارفين الثغر اللي هو بيبقوا خايفين، الجيش بيبقى خايف ان الجيش التاني يهجم مكان ضعيف معين يدخل فيه مثلا علينا او حاجه. فالنبي عليه الصلاه والسلام حط الخيام وعملوا معسكرات، وقفوا كل مثلا مجموعه من الصحابه في مكان معين بحيث يبقوا حراسه. فاحد الثغور يا جماعه، احد الثغور يعني احد الاماكن اللي خايفين يجي منها العدو، النبي عليه الصلاه والسلام خلى كل الصحابه يقفوا مع بعض في مكان او في خيمه معينه، بحيث ان مثلا انتوا عارفين واحد هينام فالتاني يبقى صاحي، واحد هيصحى التاني هينام، لان ده حرب يعني يوم واثنين وثلاثه وكده يعني، فلازم الناس هتنام، فما ينفعش واحد يبقى واقف لوحده. فكان سيدنا عباد بن بشر رضي الله عنه مع سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه في نفس الخيمه او في نفس المكان في الحراسه في الحته دي. سيدنا عمار بن بشر سيدنا عباد بن بشر بيقول لسيدنا عمار بن ياسر بيظبط معاه، بيقول له طيب انت ايه رايك، مين هينام الاول مين هيصحى الاول بحيث ان احنا المشركين يهجموا علينا، فواحد ينام والتاني يصحى. فسيدنا اتفقوا في الاخر ان عمار بن ياسر هينام ويصحى عباد بن بشر. فعباد بن بشر صاحي، صاحي يعني طول الليل يعني، فهو واقف طول الليل حس ان الدنيا هاديه، او ايه يا جماعه ما الجو جميل اهو ما فيش اعداء ولا حاجه، فحس ان الدنيا جميله يعني. وبعد كده قال طب ما انا كويس فرصه، شوف بقى من حبه للقران، فرصه ده انا في جهه القبله وان انا كده كده شايف العدو لو دخل يعني، وفي نفس الوقت انا ممكن اصلي قيام ليل وانا واقف كده، انا حافظ سوره الكهف، هصلي اقرا اكبر واقرا وانا برضو باصص قدامي شايف لو في عدو او حاجه هاخد بالي. طيب فبدأ يقرأ سورة الكهف، يقرأ سورة الكهف وهو واقف في الحراسة. وأثناء القراءة طلع واحد من الأعداء من بعيد وضربه فعلا بسهم فجرحه، وبدأ الدم ينزف من سيدنا عباد بن بشر بسبب السهم الغادر اللي جه من بعيد ده. لكن عباد بن بشر تحامل على نفسه وأخذ يكمل في السورة، عمال يقرأ ويرتب الكهف، سورة الكهف. بعد شوية أخذ سهم تاني، بعدها بشويه سهم ثالث، لا هو حاجه وهيقع هيموت، فجري بسرعه على الخيمه وراح صحى عمار بن ياسر وقال له قوم. طبعا عمار بن ياسر قام اتفاجئ مفزوع، انت ايه ده وايه اللي حصل، في ايه ما صحتنيش ليه؟ قال له والله كنت في سوره احبها وكرهت ان اقطعها، ولولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلني على هذا الثغر لاحببت ان اقطع وانا في الصلاه. وبعد كده سبحان الله قال له يعني اولى بس من النبي عليه الصلاه والسلام قال لي روح هنا، فانا لازم اصحيك عشان تعرف ان ايه، ان فعلا في عدو هنا ممكن يدخل، فانا اديت مهمتي وانتهى الموضوع. هو بياخد سهم ورا الثاني ورا الثالث ومش عايز يقطع الصوره، بيقول له عمار بن ياسر بيقول له انت ليه ما جبتش قلت لي، بيقول له اصلا الصوره دي بحبها. تخيل ده واحد عارف هو بيقرا ايه، واحد فاهم كل آية، آيات الواحد يقف بيها مش قدام الشهوات، مش قدام زينة الدنيا، قدام سهام العدو، دام الدم اللي بينزف مني ليه، لأن الصور دي اختلطت بلحمه ودمه. وده اللي احنا عايزين نوصله يا جماعة، عايزين نوصل فعلا ان القرآن يكون أحب لينا من كل شيء حتى من الحياة نفسها. الراجل خلاص وقت يعني وقع، ولولا يعني ان هو خاف يموت قبل ما يوصل للخيمة يصحي زميله كان وقع في الصلاة، لكن هو راح وقال له قوم انا صاحب بحب الصوره دي، فما قدرت يعني قلت استنى سهم سهمين يمكن اعيش كمان شويه اقرا لي ايتين ثلاثه. اهو ده مثلا لما يقرا في سوره الكهف قول الله سبحانه وتعالى انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا، قاعد عايش معاها يعني، كل اللي انت شايفه في الدنيا ده زينه اختبار يعني اي كلام، هو تفتكر ان دي الحياه الحقيقيه؟ فلذلك ربنا يقول لي وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، وكل بقى القصور والأموال والفلوس والملابس وكل الكلام ده والعربيات والفلل كل ده هيبقى صعيدا جرزا، هيبقى أرض يا باب خراب يعني ما فيهاش ولا بناء ولا زرع ولا حاجة. سبحان الله العظيم كل ده هينتهي في غمضة عين، ده عايش مع الصورة مش عمال يقول لك أنا ختمت أنا حافظ صورة كذا وصورة كذا وصورة كذا، مش عايزين كده يا جماعة. بهذه الطريقة إن شاء الله تعالى هيكون القرآن حب إليك من كل حاجة في الدنيا، لما أنت تاخده آية آية وتحاول تفهم كل آية، ويعني هتبقى أنت مبسوط ومستني كل سورة، مش مستني إن هي تخلص، لا أنت نفسك إنك أنت تخلص سورة وتخش في التانية من كثرة يعني المشاعر اللي بتأتي ليك في كل سورة. وسبحان الله الواحد فعلا زي ما قلت لكم لما بيعيش هذه الدرس وعجيت اليك يا ربي لترضى، حس ان الطاعات من اجمل الحاجات ليك. هتعرف تسيب المعاصي، هتعرف تسيب الافلام والمسلسلات والفوازير والكلام الفاضي ده كله، لانك انت هتعيش مع قصص القران، هتعيش مع قصه اصحاب الجنه في سوره القلم، هتعيش مع قصه مؤمن ال فرعون في سوره غافر، هتعيش مع قصه لقمان عليه السلام، هتعيش. فانت هتيجي بعد كده تقول لي والله في حبكه دراميه في المسلسل الفلاني، يا عم سيبك من الكلام ده، ده كلام فاضي. ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفترهم فيه. فلذلك يا جماعه وصيتي الاخيره لكم يعني ولنفسي اولا، وعجلت اليك ربي لترضى، عايزين نغير مشاعرنا اللي نستقبل بيها ان شاء الله الشهر، محتاجين ندخل بحب مش بصراع نفسي. انا المفروض اختم 500 ختمه، انا المفروض. انت مش في خناقه مع حد، لا عادي، بالراحه على نفسك. ومش بقول لك كده يعني تتكاسل اطلاقا، بالعكس انا بقول لك هات الكتاب التفسير، اشتري المختصر في التفسير واستمع الى مجالس القران، ابدا حتى من دلوقتي، وخلي معاك صحبه قدر الامكان. وباذن الله احنا برضو في اكاديميه مجالس القران هيبقى فيه ان شاء الله كل يوم، كل يوم باذن الله في رمضان، في قبل الجزء بتاع اليوم هنشرح يعني الصور اللي هتقرا في التراويح، بحيث برضو نشجع بعض ونحقق فعلا فكره الصحبه عمليا. اخيرا يا جماعه قطعوا فعلا، احذر قطاع طرق المسلسلات والافلام والفوازير. انا اكدت على الموضوع ده بكل صراحه النهارده، لان ياما ناس كانت ممكن توصل لاعلى عليين للاسف راحت وابتعدت عن ربنا عز وجل كثيرا وفتنت بالدنيا بسبب هذه الحاجات. فاحذر، دي قطاع طرق. نسال الله عز وجل ان يحفظنا واياكم، جزاكم الله كل خير. وان شاء الله تعالى احاول انزل لكم في بعض التعليقات بعض الروابط، لان في درس برضه جميل جدا للدكتور احمد عبد المنعم ابداوا بيه، اسمه الاستغلال الامثل لمواسم الطاعات. درس جميل قوي اسمه الاستغلال الامثل لمواسم الطاعات. ده برضه ان شاء الله اللي حابب يستمع للدرس ده رشحه بشده، لانه بيشرح اكتر الفكره اللي هي بتاعه ان رمضان يكون الموسم تغيير، وليس موسم ان احنا نعيط شويه ونقف شويه نصلي وكده ونمشي وخلاص، لا احنا عايزين فعلا نتغير. كنت لسه حكي لكم قصه عباد بن بشر كيف يرمى بسهم ثم سهم ثم سهم والدم ينزف، وكل ده وهو بيقرا سوره مش عايز يقطعها عشان بيحب السوره دي. فاحنا عايزين نوصل يا جماعه الى ان القران فعلا يكون احب الينا من كل شيء في الدنيا، كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما القلب يتطهر، عمره ما يشبع من كلام ربنا سبحانه وتعالى، بس نتلقاه صح زي ما اتفقنا، ما يبقاش مجرد قراءة 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 وخلاص ومش فاهمين احنا بنقول ايه. لا، احنا عايزين كل آية نعيش فيها، كل قصة، كل حوار بيدور في القرآن وهكذا. فأتمنى ان شاء الله ان احنا يعني ندخل رمضان المرة دي بنفسية او حتى بتصور مختلف. جزاكم الله كل خير، ونحفظ الشعار بتاعنا: وعجلت اليك ربي لترضى. انا جاي لك يا رب، اهو جاي لك بدري، وهبدأ احضر التفسير من دلوقتي، وهبدأ اجهز ان شاء الله مجموعة مع اصدقائي. واخيرا يا جماعه وصيه يعني، معلش انا اسف في الختام، دي مهمه جدا في رمضان. هتلاقي بعض الناس اللي هم مثلا، قد تجد انسان مشهور ان هو بيشرب سجاير، بيشرب مخدرات، مش عارف، هتلاقي حاطط رجله في رجلك في الصلاه في المسجد. احنا عايزين يا جماعه، احنا بنحب الناس، نفسنا الناس دي كلها تيجي الجامع، بلاش ايه، بلاش التعالي، بلاش التكبر، عايزين الناس دي. ده ممكن رمضان يخلص ويطلع احسن منك، ممكن هو فعلا يتغير. الاخوات داخله، انت عارفه ان مش لابسه حجاب كويس، مش عارف ايه، تلبس كذا، تلبس ضيق بره، مش عارف. بلاش خناقات، بلاش، بالعكس احنا بالعكس عايزين نحتوي الناس دول، نحتوي اخواتنا، ننصح بالراحه برفق بحب. احنا يا جماعه كلنا مسلمين، ونخاف على بعض. رمضان بيبقى فرصه ان كتير من العصاة بيدخلوا وبيقبلوا على مجالس القران، بيقبلوا على الصيام، على القيام. فبرضو بلاش ان احنا ايه يعني حد يظن ان هو احسن من غيره او يتكبر. لا، صحيح الصح صح والخطا خطا والحرام حرام، محدش يقدر يتكلم، لكن يعني يكون الامر فيه لطف، فيه رفق، فيه ان احنا نحبب الناس، نحبب العصاة. بلاش ان احنا مش جايين نحاسب حد، احنا اصلا ما نعرفش قد ينتهي رمضان وفلانه المتبرجه دي تبقى احسن مننا وتلبس الحجاب وتتقي الله سبحانه وتعالى وتبقى تطلع هي عند ربنا احسن من كل الناس، او فلان اللي بيشرب مخدرات ولا بيشرب كذا ده ممكن في الاخر ربنا يهديه ويطلع احسن مننا كلنا. فلذلك برضو فرصه ان احنا نحتوي اخواتنا وحبايبنا، وان احنا يعني نحببهم في مساجد ربنا عز وجل، نحببهم في كلام ربنا سبحانه وتعالى. عشان شياطين الجن والإنس بره بيتخطفوهم في كل حتة. فبرضو دي حتة مهمة يا جماعة. جزاكم الله كل خير، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. إن شاء الله نحط بعض الروابط في التعليقات بتاعت الدروس اللي قلنا عليها. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله.